بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من شرح كتاب التوحيد، شرح شيخنا الفاضل أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله. وكان هذا المجلس في ليلة الأربعاء 18 من شعبان العام 42 بعد 144، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا مجلسنا السادس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي نلقيه على إخواننا في روسيا، في روسيا خاصة، وإن كان يستفيد منه من سمعه في أي مكان أو في أي بلد. وهذا الباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لماذا أورده المصنف في هذا الموطن بعد الأبواب السابقة، رغم أن الكتاب كان يعني من المنتظر أنه يعني يبدأ بهذا الباب، وقد سبقته أبواب تدل عليه. أجاب عن هذا السؤال الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب حفيده محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد، نعم، حيث قال شرحا لهذا الباب أي تفسير هاتين الكلمتين، تفسير التوحيد وشهادة، تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم، والعطف لتغاير اللفظين، وإلا فالمعنى واحد. ولما ذكر المصنف في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر الذي خلقت له الخليقة، والذي بلغ من شأنه عند الله أن من لقيه ليغفر له، وإن لقيه بملء الأرض خطايا، نعم، بين رحمه الله في هذا الباب أنه ليس اسما لا معنى له، أو قولا لا حقيقة له، كما يظنه الجاهلون الذين يظنون أن غاية التحقيق فيه والنطق بكلمة الشهادة من غير اعتقاد القلب بشيء منها أو بشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معنى الإله هو الخالق، هو الخالق المتفرد بالملك، فتكون غاية معرفته والإقرار بتوحيد الربوبية، وهذا ليس هو المراد بالتوحيد، ولا هو أيضا معنى لا إله إلا الله. نعم، يعني كأن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين لقارئي هذا الكتاب أن ما سبق من الأبواب التي وضعها إنه تمهيد لهذا الباب الذي يعد من أعظم أبواب الكتاب، وهو تفسير التوحيد، والذي من أجله صنف المصنف هذا الكتاب أصلا. ولماذا صنف كتاب التوحيد؟ حتى يبين للناس معنى التوحيد الذي أرسلت به الرسل، فلهذا قال تفسير التوحيد. نعم، وشهادة أن لا إله إلا الله، وهذا من باب عطف لفظين متغيرين لكنهم بمعنى واحد، التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، لكن هناك تغاير في اللفظ فقط. فكما قال، كأنه أراد رحمه الله أن يبين أن معنى التوحيد ليس كما يظن الجاهلون، أن كلمة التوحيد ليس مجرد كلمة لا حقيقة لها، يعني مجرد ألفاظ تنطق، من قالها وإن لم يفهم معناه وإن لم يعتقد ما فيها فهو على التوحيد. اليهودي قد يقول لا إله إلا الله لكنه لا يعتقد معنى، النصراني قد يقول لا إله إلا الله، كثير من النصارى في بلاد المسلمين خاصة مثلا في مصر ينطقون بلا إله، يقولون لا إله إلا الله أحيانا، يعني بعضهم يعني اعتادوا على ذلك لما لكثرة ما يسمعونه من المسلمين، بعضهم يعني يقولها، يقول لا إله إلا الله مثلا، بعضهم قد يقوله، لكن هل قال معتقدا ما فيها؟ يبقى ليست مجرد كلمة باللسان، إنما لها مقتضيات، لها شروط ولها معنى. هو لا يفهم معناه، ولذلك العرب الأوائل الذين كانوا في الجاهلية عرفوا معناها حق المعرفة، ولذلك أبوا أن يقولوها، إنهم علموا إنهم إن قالوها أن قولهم لها يلزم منه أمور مقتضيات، هم لا يعتقدون معناها لذلك ما قالوها، يعني ليس من باب أنهم لا يعرفون معناها، لا يعرفون معناها، أنهم يعرفون معنى الإله، أنهم عرب أقحاح، لكنهم لم يعتقدوا ما فيه، لذلك قالوا مبينين يعني معتقدهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هم يعلمون معنى الإله، وأنه من يعني مقررات الجاهلية أن الآلهة متعددة، يعني المعبودات، ليس الآلهة بمعنى الأرباب. هم يعتقدون أن لهم ربا واحدا هو خالق السماوات والأرض، ما أنكروا ذلك، لكنهم تعجبوا كيف يعبدون هذا الرب وحدهم. هم يعتقدون أن هذا الرب لا يعبد وحدهم، إنما عليهم أن يتقربوا إلى آلهة أخرى معه حتى تقربهم إلى هذا الرب، فيتعجبوا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا، هو رب واحد لكن ليس إلها واحد. هذا هو الإشكال عندهم، كانوا هذا هو الإشكال عندهم الأساسي، ولهذا صنف المصنف هذا الباب أو هذا الكتاب منه هذا الباب، لأن في زمانه قد تفشى معتقد أهل الجاهلية مرة أخرى بصور جديدة، كان هو يجدد الآن الدعوة إلى التوحيد، يريد إحياء دعوة التوحيد التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم في عقر دار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومكة، لأن محمد عبد الوهاب ودرس في المدينة وعاش في مكة وانتقل ما بين مكة والمدينة في نجد، ورأى أحوال الناس، رآهم يتوجهون في عبادتهم غير الله، ما اعتقدهم أن الرب واحد، لكنهم قالوا كما قال يعني أسلافهم من الذين كانوا على الوثنية، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ كيف هؤلاء، كل هؤلاء الأموات هم وسائط ووسائل تقربنا إلى الله. فالشاهد يعني أن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب كي يبين هذا المعنى العظيم. نعم. طيب، وحاصل معنى كلمة التوحيد هي إثبات ونفي، إقرار وبراءة. إثبات لماذا؟ لأحقية الله في العبودية وحده، إقرار بهذا. والإقرار نعم يتضمن الإذعان، نعم يتضمن خضوع القلب ثم خضوع الجوارح لهذا المعتقد. ونفي أي نفي للمعبودات التي عبدت من دون الله، أنها لا تستحق هذه العبادة، نفي استحقاق ليس نفي وجود، تفهمون الفرق؟ نفي استحقاق أي أنها لا تستحق، لكن هي تعبد بالفعل، هي موجودة، ولم ينفي وجود هذه الآلهة، موجودة معبودات لا حصر لها، تعبد من دون الله. في الهند وحدها يعني هناك من يعني أوصل عدد الآلهة في الهند إلى آلاف بالملايين، آلاف الآلهة تعبد من دون الله في الهند وفي اليابان الآن ومن قبل. يعني في دولة اليابان الحديثة هذه التي يعتبرونها من أرقى دول العالم تحضرا، عشرات المذاهب الوثنية في الدولة الحديثة على معتقد أهل الجاهلية في عبادة غير الله، أنهم عدة آلهة. ولهذا هناك ارتباط نعم بين وثنية العرب وثنية الأمم الحديثة. ما قال في هذا ولم ينشر في الارتباط بين وثنية أهل الجاهلية وثنية الدول الحديثة والتي منها اليابان ومنها أمريكا، في هذه الدول التي يعتبرونها المثل الأعلى في الدنيا تتغلغل فيها الوثنية الجاهلية على ما كان عليه العرب والجاهلية، فهم يحتاجون إليه إلى يتعلموا التوحيد. لذلك من يدخل منهم في الإسلام يدرك أنه كان على جاهلية، بعضهم نعم ما عنده دين البتة، يعني لا يعتقد في شيء، ما لا يعتقدون في الدنيا فقط، يعبدون الدنيا وما فيها. فهم كأنهم جعلوا كل يعني هناك في الهند من يعني لماذا كانت الآلهة متعددة؟ أنهم كلما أحبوا شيئا عبدوه، وصلت بهم الوثنية كما ذكر هذا من صنف في تاريخ الهند. يعني أحبوا مثلا يعني لعبة يعبدونها، وهذا يذكرني بما كان عليه أهل الجاهلية كما جاء في أثر أبي رجاء العطاردي الذي أخرجه البخاري، أن أحدهم كان يصنع إلهه ثم إذا جاء أكله، هكذا قال. نحن كنا في الجاهلية، يحكي عن أحواله أو حال قبل أن يدخل في الإسلام، يصنع إلها من العهن أو إلها من العجين ثم يأتي الجوع فلا يجد شيء يأكله، هذا حالهم، حال بعضهم في الهند وفي أمريكا، كلما أحبوا شيئا عبدوه. وهذا يبين لنا أيضا شرك المحبة الذي أشار إليه المصنف هنا، ومن الناس من يتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. طيب. وقد استشهد المصنف بقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إبراهيم خليل الله، دعوته إلى الحنيفية في قوله إنني براء مما تعبدون، براء من التبرؤ والتخلي، أنه تخلى عن كل ما يعبدونه من دون الله. هذا فيه يعني إمعان في التخلي، إنني براء أي أتخلى عن كل معبوداتكم، لا ألجأ إليها ولا أتوجه إليها. ولهذا قال الله عز وجل في حق إبراهيم: ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون، قال وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. هم يعلمون أن لهم ربا فطر السماوات والأرض فأقام عليهم الحجة بتوحيد الربوبية، هم يقولون له: أنت هل أنت جئت هذه الدعوة لإفراد الرب بالعبادة الذي دعوة حق، أم أنت تلعب معنا، أم أنت من اللاعبين؟ فأقام عليهم الحجة: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنتم تعلمون ذلك وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. كبير الآلهة، إنهم عدة آلهة لهم كبير، كما قال له الرئيس، رئيس الآلهة، فكسر حطم كل الأصنام الصغيرة وترك هذا الصنم الكبير الذي يعتبرونه يعني هو يعتبر أبا الآلهة، الأب لكل هذه الآلهة. فتعجبوا من صنيعه، طب لماذا كسرت؟ ومن فعل يعني، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قال: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا كبير الآلهة والذي تعارك مع الآلهة الصغيرة وحطمها حتى يبين لهم سخافة معتقدهم أنهم على ضلال. فلذلك الله عز وجل أورد لنا في عدد من سور القرآن من كتابه قصة إبراهيم يعني كما قال في سياقات مختلفة حتى يعني تكون حجة على كل من يقرأ هذه الآيات. لم إنني براء مما تعبدون، فإبراهيم خليل الله يعني من أحسن من بين معنى كلمة التوحيد، لذلك عرفت دعوته بالحنيفية أي الحنيف هو الذي مال من الشرك إلى التوحيد قصدا. يعني يقال فلان حنيف أو أحنف إذا كان هناك التواء في قدميه وفي أصابعه، فالحنف من الميل، فالحنيف الذي يميل يعني يترك قصدا واعتقادا دعوة الشرك ويتوجه إلى التوحيد. طيب، وفي قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دونه أندادا يحبونهم كحب الله، بينا هذا فيما يتعلق بشرك المحبة. ثم استدل المصنف بقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. نعم، هذه الآية جاء فيها أثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ونحوه مسلم في بيان معنى الآية، أن هناك ناسا من الإنس كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم أولئك النفر من الجن وما زال الإنس على عبادتهم. يعني هؤلاء الإنس كانوا يعبدون مجموعة من الشياطين من الجن، والجن هذا دخلوا في الإسلام وما زال المغفلون من الإنس يعبدونه. فكانوا أي هؤلاء الإنس يتخذون الجن وسائل أو وسيلة إلى ربهم يعبدونهم من دون الله، فبطلت هذه الوسيلة. نعم، وكما قال نعم صاحب فتح المجيد هنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن قول المسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام. نعم، ولهذا في الآية التي قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال ابن كثير أي قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم أنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويلها أي ولا أن يحولوه إلى غيركم، الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له. فهذا كله في بيان لمعنى كلمة التوحيد. طيب، أما كلامه في هذه الآية طبعا يطول، لكن نحن نأخذه ما تيسر. هذا النطن الأصلي. نعم، وذكر المصنف أيضا قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي أنهم كانوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال، تلك عبادتهم. وجاء في هذا الحديث فيه كلام، يعني كلام في إسناده حديث عدي بن حاتم، ولكن معناه صحيح أن هؤلاء الأحبار والرهبان هم الذين كانوا يشرعون لهم بل يضعون لهم يعني طرق العبادة، وهم الذين يحرفون لهم الكتاب، فكانوا يتبعونهم على هذا معتقدين أنهم هم الذين يملكون هذا، يملكون التحليل والتحريم ويملكون يعني أن يوصلوهم إلى الرب. فلذلك إذا أراد أحدهم أن يتوب عليه أن يذهب إلى القصيص أو الكاهن حتى يتوب، لا يتوب إلى ربه مباشرة، فهذا الكاهن أو هذا القصيص أو هذا الحبر أو الأحبار أو الرهبان هم يعني كما قال بابهم إلى الله. لذلك في عقيدة البابية وهي فرقة من الفرق التي تفرعت عن الروافد الشيعة سموا يعني كبيرهم أو الذين يعظمونه الذي ابتدع لهم هذه البدعة الجديدة بالباب، يعتبرونه بابا لهم إلى الله فسموا بالبابية. طيب، في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي مالك نعم أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه بيان معنى شقي أو فيه إثبات لشقي كلمة التوحيد الذين أشرنا إليهما، إثبات ونفي، لا إله إلا الله وكفر بما يعبدوا من دون الله، إثبات ونفي. ونحن في هذا الشرح ما نتعرض للمسائل التي يريدها المصنف خلفها أو بعد نهاية كل باب، قد شرحت هذه المسائل من قبل في شرح مستقل في تعليقنا أو في تعليقي على كتاب الشيخ الدويش رحمه الله تعالى الذي شرح في مسائل كتاب التوحيد. فأنا لي عدة شروحات على كتاب التوحيد، منها هذا الشرح كان قريبا حيث تعرضت فيه لمعاني مسائل أبواب كتاب التوحيد. وأحب أن أذكر نموذجا يعني كما قال معاصرا على من خالفوا معنى التوحيد في هذا الزمان أو في الزمان القريب، هم فرقة التبليغ والدعوة والتي أنشأها محمد بن إلياس الديوبندي نسبة إلى ديوبند في الهند، وأنشأها على أربع طرق صوفية هي من أكثر الطرق غلوا في الوثنية في عبادة غير الله عز وجل، فأسسها على هذه الطرق تبعا لشيخه الذي تلقى عنه أو أخذ عنه البيعة أو بايعه على هذه الطرق، والقادرية والجشتية والنقشبندية والسهرة وردية، هذه من أكثر الطرق الصوفية غلوا في الهند وباكستان وما حولها. فهم يعبدون الأموات ويعتقدون فيهم، وعلى هذا نشأت جماعة التبليغ والدعوة. هم في مصر قد لا يظهرون هذا الولاء صراحة، لكنهم يظهرون الولاء لأصل الجماعة في الهند، مقر جماعة التبليغ في دلهي في الهند، ولو مقر في باكستان. ومن هناك تنطلق كما قال له الجماعات تجوب العالم، هذه الدعوة الصوفية العصرية تحت مسمى الدعوة إلى الله. ويعني مما قاله الشيخ شمس الدين الأفغاني رحمه الله تعالى في كتابه جهود علماء الحنفية في بيان حال إمام الديوبندي خليل أحمد السهرنفوري الذي يعد شيخا لمحمد إلياس. محمد إلياس تلقى العلم وأخذ أو بايع عددا من الشيوخ، منهم خليل أحمد السهرنفوري هذا، وأشرف علي التهانوي، ورشيد أحمد الكنكوهي، وكلهم ديوبندية على معتقد أهل ديوبند الذي يعد معتقدا يعني وثنيا. فذكر حال خليل أحمد السهرنفوري هذا، فقال فهذا إمام الديوبندية خليل أحمد السهرنفوري قد ذهب لزيارة قبر الخواجة معين الدين الجشتي إمام الصوفية الجشتية بمرافقة كبار الديوبندية منهم أشرف علي التهانوي الذي هو أيضا من شيوخ محمد إلياس، من محمد إلياس اللي هو كان دهلاوي اللي هو الذي أسس جماعة التبليغ، أخذ العلم عن هؤلاء وليس علما طبعا، أخذ البدع وأعطى البيعة لهؤلاء على يد شيخي رشيد هذا، ثم جددها على يد خليل السهرنفوري. فقال نعم منهم أشرف علي التهنوي الملقب عند الديوبندية بحكيم الأمة، ثم جلس للمراقبة عند القبر واستغرق في المراقبة كأنه أغمي عليه، نعم، والناس يطوفون حول القبر ويسجدون له. هذا حال شيوخ مؤسس جماعة التبليغ، أحدهم اللي هو أشرف علي التهنوي هذا يجلس للمراقبة. المراقبة دي مرتبة من مراتب العبادة عند الصوفية، مرتبة المراقبة، فهو جلس لتحقيق هذه المرتبة عند أحد القبور، المراقبة عند القبر، واستغرق كما حال هؤلاء الصوفية يهيمون في خيالات فاسدة كأنه أغمي عليه، والناس حوله يطوفون حول القبر ويسجدون له. هذه دعوة، هذا أصل دعوة التبليغ. والدعوة هم للأسف بعضهم يعرف هذه الحقائق، ولكنهم إما أن يكذبوا وإما أن يخفوا هذه الحقائق، خاصة الأمراء على الأتباع المغرر بهم، وإما أن يزينوا لهم هذا، لأنهم عندهم يعني فيهم شبه بالإيه من طريقة الإخوان في مسألة الإيه المراتب. فالإخوان أيضا يعني لا يأخذون البيعة مباشرة من كل أحد، لأن عندهم بيعة على المصحف المسدس، هذه بيعة لا تعطى لكل أحد منهم، يبلغ مرتبة معينة. كذلك في التبليغ الأمراء الكبار يبيعون على هذا، على هذه الطرق، ولكنهم لا يصرحون ولا يظهرون هذا لكل أتباع. فأم هذه التنظيمات تشبه ليه التنظيمات السرية الباطنية القديمة لكنها بصور حديثة، والأتباع المغرر بهم لا يعرفون لا يعرفون شيء. فيعني فهذا يعني مثال يعني لمن خالف كلمة التوحيد أو معناها الصحيح واستغرق في نواقضها حتى غرر الملايين للأسف. وهذا كله يبين لنا غربة دعوة التوحيد في هذا الزمان، صارت غريبة حتى بين بعض أهلها. فلذلك علينا أن نحمد الله أن هدانا إلى التوحيد، ونسأل ربنا أن يثبتنا عليه وأن يختم لنا به. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أنا أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبيه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من شرح كتاب التوحيد، شرح شيخنا الفاضل أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله. وكان هذا المجلس في ليلة الأربعاء 18 من شعبان العام 42 بعد 144، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا مجلسنا السادس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي نلقيه على إخواننا في روسيا، في روسيا خاصة، وإن كان يستفيد منه من سمعه في أي مكان أو في أي بلد. وهذا الباب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. لماذا أورده المصنف في هذا الموطن بعد الأبواب السابقة، رغم أن الكتاب كان يعني من المنتظر أنه يعني يبدأ بهذا الباب، وقد سبقته أبواب تدل عليه؟ أجاب عن هذا السؤال الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب حفيده محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد، حيث قال شرحا لهذا الباب، أي تفسير هاتين الكلمتين، تفسير التوحيد وشهادة، تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم. والعطف لتغاير اللفظين. وإلا فالمعنى واحد. ولما ذكر المصنف في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر الذي خلقت له الخليقة، والذي بلغ من شأنه عند الله أن من لقيه ليغفر له، وإن لقيه بملء الأرض خطايا. بين رحمه الله في هذا الباب أنه ليس اسما لا معنى له، أو قولا لا حقيقة له، كما يظنه الجاهلون الذين يظنون أن غاية التحقيق فيه والنطق بكلمة الشهادة من غير اعتقاد القلب بشيء منها أو بشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معنى الإله هو الخالق، هو الخالق المتفرد بالملك، فتكون غاية معرفته والإقرار بتوحيد الربوبية، وهذا ليس هو المراد بالتوحيد، ولا هو أيضا معنى لا إله إلا الله. يعني كأن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين لقارئي هذا الكتاب أن ما سبق من الأبواب التي وضعها إنه تمهيد لهذا الباب الذي يعد من أعظم أبواب الكتاب، وهو تفسير التوحيد، والذي من أجله صنف المصنف هذا الكتاب أصلا. ولماذا صنف كتاب التوحيد؟ حتى يبين للناس معنى التوحيد الذي أرسلت به الرسل، فلهذا قال تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وهذا من باب عطف لفظين متغيرين لكنهم بمعنى واحد، التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، لكن هناك تغاير في اللفظ فقط. فكما قال كأنه أراد رحمه الله أن يبين أن معنى التوحيد ليس كما يظن الجاهلون أن كلمة التوحيد ليس مجرد كلمة لا حقيقة لها، يعني مجرد ألفاظ تنطق من قالها وإن لم يفهم معناه وإن لم يعتقد ما فيها فهو على التوحيد. اليهودي قد يقول لا إله إلا الله لكنه لا يعتقد معناه، نصراني قد يقول لا إله إلا الله، كثير من النصارى في بلاد المسلمين خاصة مثلا في مصر ينطقون بلا إله، يقولون لا إله إلا الله أحيانا، يعني بعضهم يعني اعتادوا على ذلك لما لكثرة ما يسمعونه من المسلمين، بعضهم يعني يقولها، يقول لك لا إله إلا الله مثلا، بعضهم قد يقوله، لكن هل قال معتقدا ما فيها؟ ليست مجرد كلمة باللسان، إنما لها مقتضيات، لها شروط ولها معنى. هو لا يفهم معناه، ولذلك العرب الأوائل الذين كانوا في الجاهلية عرفوا معناها حق المعرفة، ولذلك أبوا أن يقولوها، أنهم علموا أنهم إن قالوها أن قولهم لها يلزم منه أمور مقتضيات، هم لا يعتقدون معناها، لذلك ما قالوها. يعني ليس من باب أنهم لا يعرفون معناها، لا يعرفون معناها، أنهم يعرفون معنى الإله، أنهم عرب أقحاح، لكنهم لم يعتقدوا ما فيه، لذلك قالوا مبينين يعني معتقدهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هم يعلمون معنى الإله، وأنهم من يعني مقررات الجاهلية أن الآلهة متعددة، يعني المعبودات، ليس الآلهة بمعنى الأرباب. هم يعتقدون أن لهم ربا واحدا هو خالق السماوات والأرض، ما أنكروا ذلك، لكنهم تعجبوا كيف يعبدون هذا الرب وحدهم. هم يعتقدون أن هذا الرب لا يعبد وحدهم، إنما عليهم أن يتقربوا إلى آلهة أخرى معه حتى تقربهم إلى هذا الرب، فيتعجبوا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا، هو رب واحد لكن ليس إلها واحد. هذا هو الإشكال عندهم، كانوا هذا هو الإشكال عندهم الأساسي، ولهذا صنف المصنف هذا الباب أو هذا الكتاب منه هذا الباب، لأن في زمانه قد تفشى معتقد أهل الجاهلية مرة أخرى بصور جديدة، كان هو يجدد الآن الدعوة إلى التوحيد، يريد إحياء دعوة التوحيد التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم في عقر دار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومكة، لأن محمد عبد الوهاب ودرس في المدينة وعاش في مكة وانتقل ما بين مكة والمدينة في نجد، ورأى أحوال الناس، رآهم يتوجهون في عبادتهم غير الله، ما اعتقدهم أن الرب واحد، لكنهم قالوا كما قال يعني أسلافهم من الذين كانوا على الوثنية، أجعل الآلهة إلها واحدا، كيف هؤلاء، كل هؤلاء أي الأموات هم وسائط ووسائل تقربنا إلى الله. فالشاهد يعني أن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب كي يبين هذا المعنى العظيم. نعم. طيب، وحاصل معنى كلمة التوحيد هي إثبات ونفي، إقرار وبراءة. إثبات لماذا؟ لأحقية الله في العبودية وحده، إقرار بهذا، والإقرار نعم يتضمن الإذعان، نعم يتضمن خضوع القلب ثم خضوع الجوارح لهذا المعتقد، ونفي أي نفي للمعبودات التي عبدت من دون الله، أنها لا تستحق هذه العبادة، نفي استحقاق ليس نفي وجود، تفهمون الفرق؟ نفي استحقاق أنها لا تستحق، لكن هي تعبد بالفعل، هي موجودة، ولم ينفي وجود هذه الآلهة، الآلهة موجودة، معبودات لا حصر لها تعبد من دون الله. في الهند وحدها يعني هناك من يعني أوصل عدد الآلهة في الهند إلى آلاف بالملايين، آلاف الآلهة تعبد من دون الله في الهند وفي اليابان الآن ومن قبل. يعني في دولة اليابان الحديثة هذه التي يعتبرونها من أرقى دول العالم تحضرا، عشرات المذاهب الوثنية في الدولة الحديثة على معتقد أهل الجاهلية في عبادة غير الله، أنهم عدة آلهة. ولهذا هناك ارتباط نعم بين وثنية العرب وثنية الأمم الحديثة. ما قال في هذا ولم ينشر في الارتباط بين وثنية أهل الجاهلية وثنية الدول الحديثة والتي منها اليابان ومنها أمريكا، في هذه الدول التي يعتبرونها المثل الأعلى في الدنيا تتغلغل فيها الوثنية الجاهلية على ما كان عليه العرب والجاهلية، فهم يحتاجون إليه إلى يتعلموا التوحيد. لذلك من يدخل منهم في الإسلام يدرك أنه كان على جاهلية، بعضهم نعم ما عنده دين البتة، يعني لا يعتقد في شيء، بل يعتقدون في الدنيا فقط، يعبدون الدنيا وما فيها، فهم كأنهم جعلوا كل يعني هناك في الهند من يعني لماذا كانت الآلهة متعددة؟ إنهم كلما أحبوا شيئا عبدوه، وصلت بهم الوثنية كما ذكر هذا من صنف في تاريخ الهند، يعني أحبوا مثلا يعني لعبة يعبدونها. وهذا يذكرني بما كان عليه أهل الجاهلية كما جاء في أثر أبي رجاء العطاردي الذي أخرجه البخاري، أن أحدهم كان يصنع إلهه ثم إذا جاء أكله، هكذا قال. نحن كنا في الجاهلية، يحكي عن أحواله أو حال قبل أن يدخل في الإسلام، يصنع إلها من العهن أو إلها من العجين ثم يأتي الجوع فلا يجد شيء يأكله. هذا حالهم، حال بعضهم في الهند وفي أمريكا، كلما أحبوا شيئا عبدوه. وهذا يبين لنا أيضا شرك المحبة الذي أشار المصنف هنا، ومن الناس من يتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. طيب. طيب. وقد استشهد المصنف نعم بقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون نعم إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إبراهيم خليل الله، دعوته إلى الحنيفية في قوله إنني براء مما تعبدون، براء من التبرؤ والتخلي، أنه تخلى عن كل ما يعبدونه من دون الله. هذا فيه يعني إمعان في التخلي، أنني براء أي أتخلى عن كل معبوداتكم، لا ألجأ إليها ولا أتوجه إليها. ولهذا قال الله عز وجل في حق إبراهيم ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون، قال وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. هم يعلمون أن لهم ربا فطر السماوات والأرض، فقام عليهم الحجة بتوحيد الربوبية. هم يقولون له أنت هل أنت جئت هذا هذه الدعوة لإفراد الرب بالعبادة الذي دعوة حق، أم أنت تلعب معنا، أم أنت من اللاعبين؟ فأقام عليهم الحجة بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنتم تعلمون ذلك وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جزاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. كبير الآلهة، إنهم عدة آلهة لهم كبير، كما قال له الرئيس، رئيس الآلهة. فكسر، حطم كل الأصنام الصغيرة وترك هذا الصنم الكبير الذي يعتبرونه يعني هو يعتبر أبا الآلهة، الأب لكل هذه الآلهة. فتعجبوا من صنيعه، طب لماذا كسرت؟ ومن فعل يعني؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قال أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا كبير الآلهة والذي تعارك مع الآلهة الصغيرة وحطمها حتى يبين لهم سخافة معتقدهم أنهم على ضلال. فلذلك الله عز وجل أورد لنا في عدد من سور القرآن من كتابه قصة إبراهيم يعني كما قال في سياقات مختلفة حتى يعني تكون حجة على كل من يقرأ هذه الآيات. لم أنني براء مما تعبدون. فإبراهيم خليل الله يعني من أحسن من بين معنى كلمة التوحيد، لذلك عرفت دعوته بالحنيفية، أي الحنيف هو الذي مال من الشرك إلى التوحيد قصدا. يعني يقال فلان حنيف أو أحنف إذا كان هناك التواء في قدميه وفي أصابعه، فالحنف من الميل، فالحنيف الذي يميل يعني يترك قصدا واعتقادا دعوة الشرك ويتوجه إلى التوحيد. طيب وفي قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، بينا هذا فيما يتعلق بشرك المحبة. ثم استدل المصنف بقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. نعم، هذه الآية جاء فيها أثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ونحوه مسلم في بيان معنى الآية، أن هناك ناسا من الإنس كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم أولئك النفر من الجن وما زال الإنس على عبادتهم. يعني هؤلاء الإنس كانوا يعبدون مجموعة من الشياطين من الجن، والجن هذا دخلوا في الإسلام وما زال المغفلون من الإنس يعبدونه. فكانوا أي هؤلاء الإنس يتخذون الجن وسائل أو وسيلة إلى ربهم يعبدونهم من دون الله، فبطلت هذه الوسيلة. وكما قال صاحب فتح المجيد ونشر عبد الرحمن بن حسن قول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام. نعم. ولهذا في الآية التي قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال ابن كثير أي قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم أنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويلها ولا تحويلها أي ولا أن يحولوه إلى غيركم. الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له. فهذا كله في بيان لمعنى كلمة التوحيد. طيب نعم كلامه في هذه الآية طبعا يطول لكن نحن نأخذه يعني ما تيسر. هذا النتن الأصلي. نعم. وذكر المصنف أيضا قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أي أنهم كانوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال تلك عبادتهم. وجاء في هذا حديث فيه كلام يعني كلام في إسناده حديث عدي بن حاتم ولكن معناه صحيح أن هؤلاء الأحبار والرهبان هم الذين كانوا يشرعون لهم بل يضعون لهم يعني طرق العبادة وهم الذين يحرفون لهم الكتاب فكانوا يتبعونهم على هذا معتقدين أنهم هم الذين يملكون هذا يملكون التحليل والتحريم ويملكون يعني أن يوصلوهم إلى الرب. فلذلك إذا أراد أحدهم أن يتوب عليه أن يذهب إلى القصيص أو الكاهن حتى يتوب لا يتوب إلى ربه مباشرة فهذا الكاهن أو هذا القصيص أو هذا الحبر أو الأحبار أو الرهبان هم يعني كما قال بابهم إلى الله. لذلك في عقيدة البابية وهي فرقة من الفرق التي تفرعت عن الروافد الشيعة سموا يعني كبيرهم أو الذين يعظمونهم الذي ابتدع لهم هذه البدعة الجديدة بالباب يعتبرونه بابا لهم إلى الله فسموا بالبابية. طيب في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي مالك نعم أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه بيان معنى شقي أو فيه إثبات لشقي كلمة التوحيد الذين أشرنا إليهما إثبات ونفي لا إله إلا الله وكفر بما يعبدوا من دون الله إثبات ونفي. طيب ونحن في هذا الشرح ما نتعرض للمسائل التي يريدها المصنف خلف أو بعد نهاية كل باب قد شرحت هذه المسائل من قبل في شرح مستقل في تعليقنا أو في تعليقي على كتاب الشيخ الدويش رحمه الله تعالى الذي شرح في الذي شرح في مسائل كتاب التوحيد. فأنا لي يعني عدة شروحات على كتاب التوحيد منها هذا الشرح كان قريبا حيث تعرضت فيه لمعاني مسائل أبواب كتاب التوحيد. وأحب أن أذكر نموذجا يعني كما قال معاصرا على من خالفوا معنى التوحيد في هذا الزمان أو في الزمان القريب هم فرقة التبليغ والدعوة، والتي أنشأها محمد بن إلياس الديوبندي نسبة إلى ديوبند في الهند، وأنشأها على أربع طرق صوفية هي من أكثر الطرق غلوا في الوثنية في عبادة غير الله عز وجل، فأسسها على هذه الطرق تبعا لشيخه الذي تلقى عنه أو أخذ عنه البيعة أو بايعه على هذه الطرق، والقادرية والجشتية والنقشبندية والسهرة وردية، هذه من أكثر الطرق الصوفية غلوا في الهند وباكستان وما حولها، فهم يعبدون الأموات ويعتقدون فيهم، وعلى هذا نشأت جماعة التبليغ والدعوة. هم في مصر قد لا يظهرون هذا الولاء صراحة، لكنهم يظهرون الولاء لأصل الجماعة في الهند، مقر جماعة التبليغ في دلهي في الهند، ولو مقر في باكستان. ومن هناك تنطلق كما قال له الجماعات تجوب العالم، هذه الدعوة الصوفية العصرية تحت مسمى الدعوة إلى الله. ويعني مما قاله الشيخ شمس الدين الأفغاني رحمه الله تعالى في كتابه جهود علماء الحنفية في بيان حال إمام الديوبندي خليل أحمد السهرنفوري الذي يعد شيخا لمحمد إلياس. محمد إلياس تلقى العلم وأخذ أو بايع عددا من الشيوخ منهم خليل أحمد السهرنفوري هذا، وأشرف علي التهانوي ورشيد أحمد الكنكوهي، وكلهم ديوبندية على معتقد أهل ديوبند الذي يعد معتقدا يعني وثنيا. فذكر حال خليل أحمد السهرنفوري هذا فقال، فهذا إمام الديوبندية خليل أحمد السهرنفوري قد ذهب لزيارة قبر الخواجة معين الدين الجشتي إمام الصوفية الجشتية بمرافقة كبار الديوبندية منهم أشرف علي التهانوي الذي هو أيضا من شيوخ محمد إلياس، من محمد إلياس لو كان دهلاوي هو الذي أسس جماعة التبليغ، أخذ العلم عن هؤلاء وليس علما طبعا، أخذ البدع وأعطى البيعة لهؤلاء على يد شيخي رشيد هذا، ثم جددها على يد خليل السهرنفوري. فقال نعم منهم أشرف علي التهانوي الملقب عند الديوبندية بحكيم الأمة، ثم جلس للمراقبة عند القبر واستغرق في المراقبة كأنه أغمي عليه، نعم، والناس يطوفون حول القبر ويسجدون له. هذا حال شيوخ مؤسس جماعة التبليغ، أحدهم اللي هو أشرف علي التهانوي هذا يجلس للمراقبة، المراقبة دي مرتبة من مراتب العبادة عند الصوفية، مرتبة المراقبة، فهو جلس لتحقيق هذه المرتبة عند أحد القبور، المراقبة عند القبر، واستغرق كما حال هؤلاء الصوفية يهيمون في خيالات فاسدة كأنه أغمي عليه، والناس حوله يطوفون حول القبر ويسجدون له. هذه دعوة، هذا أصل دعوة التبليغ والدعوة. هم للأسف بعضهم يعرف هذه الحقائق، ولكنهم إما أن يكذبوا وإما أن يخفوا هذه الحقائق خاصة الأمراء على الأتباع المغرر بهم، وإما أن يزينوا لهم هذا، لأنهم عندهم يعني فيهم شبه بالإيه من طريقة الإخوان في مسألة الإيه المراتب. فالإخوان أيضا يعني لا يأخذون البيعة مباشرة من كل أحد، لأن عندهم بيعة على المصحف المسدس، هذه بيعة لا تعطى لكل أحد منهم، يبلغ مرتبة معينة. كذلك في تبليغ الأمراء الكبار يبيعون على هذا، على هذه الطرق، ولكنهم لا يصرحون ولا يظهرون هذا لكل أتباع. فأم هذه التنظيمات تشبه ليه التنظيمات السرية الباطنية القديمة لكنها بصور حديثة. والأتباع المغربين لا يعرفون شيء. فيعني فهذا يعني مثال يعني لمن خالف كلمة التوحيد أو معناها الصحيح واستغرق في نواقضها حتى غرر الملايين للأسف. وهذا كله يبين لنا غربة دعوة التوحيد في هذا الزمان، صارت غريبة حتى بين بعض أهلها. فلذلك علينا أن نحمد الله أن هدانا إلى التوحيد، ونسأل ربنا أن يثبتنا عليه وأن يختم لنا به. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبيه وسلم.